بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فهذا الدرس العاشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب محظورات الإحرام، الجزء الثالث، عقد النكاح من الوطء إلى المباشرة دون الفرج. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 20 من شهر ذي القعدة من عام 1421.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم ولا يزوج، والمرأة في ذلك كالرجل، يحرم عليهما جميعا. وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين كمالك والشافعي وأحمد، وذلك لما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق مالك عن نافع عن نبيه ابن واهب عن أبان عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قوله ولا ينكح أي ولا يزوج. وروى مالك أيضا عن داود بن الحصين أن أبا غطفان ابن طريف المري أخبره أن أبا طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه. وروى علي أو روى البيهقي أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا ينكح المحرم، فإن نكح رد نكاحه. وهذا دليل على بطلان عقد النكاح، والعبرة في ذلك حال الإحرام، أو العبرة في العقد وفي تحريم العقد حال الإحرام دون غيره. فلو وكل وهو حلال رجلا لم يجزي أن يزوجه بعدما يحرم، أي الموكل، بخلاف العكس فقد رخص في ذلك جماعة من العلماء. وفي المسألة قول ثاني، وهو أن هذا محرم ولكن لا يبطل العقد، فالعقد سار وهو آثم، وهذا قول بعض المتأخرين. حتى لو وقع، فقد قال الشوكاني وغيره بأنه آثم لكن لا يفسد الحج ولا يفسد الإحرام، وهذا القول في نظر ولم يقل به أحد من أئمة السلف. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه تعالى إلى أنه يجوز عقد النكاح، إلى أنه يجوز عقد النكاح، وذلك لما جاء في صحيح البخاري من طريق الأوزاعي قال: حدثني عطاء عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ورواه مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثة عن ابن عباس بنحوه. وإلى هذا ذهب أنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس وجماعة، ولكن قال سعيد بن المسيب رحمه الله: وهم ابن عباس في قوله تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وبنحوه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن ابن عباس واهم في ذلك، وذلك لما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه الضريق أبي فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي خالة ابن عباس. وهذا دليل على الوهم في حديث ابن عباس. فميمونة تخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ولم يكن محرما. صاحبة الشأن أدرى من غيرها. وقد جاء أيضا في حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا. قال أبو رافع وكنت السفير بينهما. وهذا صححه ابن خزيمة وابن حبان وجماعة، ولكن أعل بالإرسال. فقد رواه مالك رحمه الله تعالى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأقرب. وخلاصة ذلك أن عقد النكاح في الإحرام محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح والنهي للتحريم، ويفسد العقد بذلك لقول أكابر الصحابة. والقول الثاني أن العقد صحيح. القول الثالث أن العقد محرم ولكن لا يفسد، وهذا ضعيف لأنه في مخالفة صريحة لما أفتى به عمر وعلي وأكابر الصحابة. فلو لم يفتي أكابر الصحابة بذلك لكانت المسألة محتملة، باعتبار أن النهي هل يفيد أو هل يقتضي ارتكاب النهي الفساد أم لا، قولان عند الأصوليين. المؤلف رحمه الله تعالى يقول ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، لأن الأصل براءة الذمة ولأنه يقع باطلا فلن تجب الكفارة. والمقصود من النكاح لم يحصل، بخلاف الوطن وحلق الرأس ونحو ذلك. وقد يقال لأنه من باب الأقوال، وهذا الباب ليس فيه كفارة في الإحرام كالكلام المحرم وقت الإحرام. يقول المؤلف ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد، أي في منع النكاح وسائر المحظورات، أي في منع النكاح وسائر المحظورات. قال المؤلف ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده. قوله ويكره للمحرم أن يخطب امرأة لنفسه أو لغيره، والتعبير بالكراهة في نظر، لأن الكراهة إذا أطلقت عند متأخرين فالمقصود بها التنزيه. والحديث صريح في النهي، والأصل في النهي أن نحمله على التحريم حتى يثبت دليل يخالفه. فقد تقدم ولا يخطب، والحديث الدال على النهي عن النكاح هو الدال على النهي عن الخطبة. وقد اختار القول بالتحريم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما قول المؤلف كخطبة عقده، أي كما يقرأ للمحرم أن يقرأ خطبة النكاح إن الحمد لله نحمده إلى آخره. قال المؤلف أو حضوره، أي ويكره للمحرم حضوره لأنه معاونة على النكاح. قال أو شهادته فيه، ولكن لا يفسد النكاح بذلك. فلو شاهد المحرم أو خطب لم يفسد، وكذلك لم يفسد إحرامه، لكن لو عقد فقد تقدم أنه يرد ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأة صحت بلا كراهة، وهذا قول الجمهور، لأن السنة صحت بمنع النكاح والرجعة ليست نكاحا ولا في معناه، فهي زوجة في الأصل بخلاف ما لو راجعها بعد انتهاء العدة يحتاج إلى عقد جديد. والقول الثاني أنه لا يجوز إرجاع المرأة في عدتها وقت الإحرام لأنه وسيلة إلى الوقت ومقدماته فمنع منه كالطيب. وعلّوا أيضا قالوا بأن تشوف المحرم لامرأة يعرفها أكثر من تشوفه لامرأة لا يعرفها، وفي هذا نظر، فإن هذا التعليل موجود في زوجته لو كانت معه، ولهذا الأصل الجواز فلا عدول عن الأصل حتى يثبت دليل أو تعليل واضح بالمنع. المؤلف علل قال لأنه إمساك، وكذا شرط أمة للوطن، شراء أمة للوطن أي لا مانع من ذلك، لأن البيع والابتياع في الحج جائز بالاتفاق. قال المؤلف رحمه تعالى الثامن، أي الثامن من محظورات الإحرام، الوطء. الوطء في القبل، الوطء في قبل المرأة سواء كانت زوجتها أو غيرها محرم بالإجماع، فإن كانت زوجة فلأجل الإحرام، وإن كانت غير زوجة فلأجل الزنا ولأجل الإحرام. قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع، قاله ابن عباس وغيره كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى، وقيل الجماع ومقدماته. وقد أجمع العلماء على أن من وطئ في الحج قبل التعريف أنه قد فسد حجه، ولا أعلم أحدا خالف في ذلك سوى الشوكاني رحمه الله، فقد ذكر أنه يأثم ولا يفسد حجه. واختلف العلماء رحمه الله تعالى إذا جامع بعد التعريف، فالجمهور على بطلان حجه أيضا ويمضي في فاسده وعليه بدنه ويحج من قابل ما لم يتحلل التحلل الأول. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا جامع بعد التعريف فحجه صحيح وعليه فدية، سوف يأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى إن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدم وغيره حرم. التحريم لا إشكال فيه، هذا التحريم لا إشكال فيه، هذا الأمور كلها محرمة وقت الإحرام وبعضها محرم في الإحرام وغيره، ولكن غيب الحشفة في قبل فهذا محرم ومفسد للحج، وهذا مجمع عليه أيضا. وأما ما عدا الوقت في القبل كالوقت في الدبر والبهيمة ونحو ذلك فهذا مختلف فيه. فمذهب أحمد والجمهور أن حكم هذا كحكم الوقت في القبل، وقال أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الشافعية إن هذا لا يفسد الحج لأنه لا يثبت به الإحصان كالوطء دون الفرج. وقال أبو حنيفة أيضا ولكن إن أنزل فعليه شاد وإلا فلا شيء عليه. استدل المؤلف رحمه الله تعالى على تحريم هذه المذكورات بقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، قال ابن عباس والجماع روى ذلك عنه الطبري من طريق إسحاق عن سفيان عن عاصم من الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس، ورواته ثقات. ورواه الحاكم أيضا من طريق الأعمش عن زياد ابن حصين عن ابن العالية قال سمعت ابن عباس فذكره وصححه الحاكم. ورواه أبو يعلى أيضا من طريق سفيان عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس، وهذا إسناد ضعيف. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدي. قال: وانفرد عطاء وقتادة. وإن كانت المرأة محرمة وطاوعت فعليها مثل ما على الرجل. ثم شرع المؤلف رحمه تعالى فصل في هذه المسألة فيقول: إن كان الوقت قبل التحلل الأول فسد نسكهما. يقال الوقت مراتب، والحديث عن المجمع عليه هو الوقت في القبل، وهذا مراتب. المرتبة الأولى أن يطأ قبل التعريف فهذا حج فاسد، ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع، وقد تقدم خلاف الشوكاني في هذا. الحالة الثانية أن يجامع بعد التعريف فهذا حج فاسد عند الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: حج صحيح وعليه الفدية. الحالة الثالثة أن يجامع بعد التحلل الأول، على خلاف بين أهل العلم في أي شيء يحصل التحلل، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى. إذا جامع بعد التحلل الأول فحجه صحيح وعليه الفدية، وهذا قول الجمهور. القول الثاني: حجه فاسد، وهذا اختيار طائفة من الصحابة والتابعين ومذهب ابن حزم. والصحيح أنه إذا جامع بعد التحلل الأول أن حجه صحيح. وقول المؤلف رحمه تعالى هنا: ولو بعد الوقوف بعرفة، إشارة إلى قول أبي حنيفة، لأنه كما تقدم يرى أن الجماع بعد الوقوف بعرفة غير مفسد للحج، ويحتج أبو حنيفة على ذلك بحديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته، رواه الخمسة وغيرهم بإسناد صحيح. وجابوا عن هذا فيقال إن الوقوف بعرفة ركن كسائر أركان الحج، وهذا الحديث ليس على ظاهره بالاتفاق، لأن الطواف بالبيت ركن لا يصح الحج إلا به، ولو أخذنا الحديث على ظاهره لسقط الطواف بالبيت وصح الحج بدونه، فينبغي ضم الأحاديث بعضها إلى بعض إذا أردنا أن نحكم، فلا نأخذ بحديث دون الأحاديث الأخرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء الصحابة، أو لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج، ولم يستفصل، أي أنه لا فرق في المجامع بين العامد والساهي. وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد، وقضى به أكثر أهل العلم. والقول الثاني في المسألة وهو رواية وقيل وجه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يفسد حج الناس والجاهل والمكره، واختار ذلك بعض فقهاء الشافعية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولأنه لا فرق بين الجماع وبين الطيب وغيره، فكما يعذر بالتطيب جهلا أو نسيانا فكذلك يعذر بالوطن. وقد تقدم الحديث الأعلى بن عطاء المتفق على صحته، فقد عذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله ولا يوجب عليه فدية. قال المؤلف رحمه الله: وينضيان فيه أن يجب على الواطئ والموطوء المضي في النسك الفاسد، وحكاه جماعة من العلماء إجماعا، ولكن خالف في ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، فإنه قال: وإن وطئ عليه بقية طواف الإفاضة أو شيء من رمي الجمرة فقد بطل حجه ولا يمضي في فاسده ولا هدي في ذلك. وافق الشوكان في سقوط الهدي، ولكنه لم يوافق ولم يوافق الجمهور في فساد الحج، بل صحح الحج. قال المؤلف: ولا يخرجان منه بالوقت، لأن الله أمر بالإتمام، ولهذا تلزم محظورات الإحرام والواجبات، تلزم واجبات الحج، ويجب على الانتهاء عن المحظورات، وإذا ترك واجبا أو فعل محظورا لازمه ما يلزم غيره أو غيره. قال المؤلف: روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس، فحكمه كالإحرام الصحيح. قول روي عن عمر وعلي وابي هريرة ذكره مالك عنهم بلاغة، والمقصود بقوله روي عن عمر وعلي وابي هريرة أنهما يمضيان في هذا الفاسد ويحجان من قابل وعليهما الفدية، ولا يخرجان من الحج ولا من العمرة بالوقت. وأثر عمر وعلي وابي هريرة ذكره مالك عنهما بلاغة، ولكن هذا ثبت عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو، روى ذلك عنهما الحاكم في المستدرك والبيهقي وقال إسناده صحيح، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فأمر الله جل وعلا بإتمام الحج والعمرة، فلا يجوز الخروج عنهما ولو بالوقت، فيمضي في هذا الفاسد ويحج من قابل. وقد جاءت أحاديث مرفوعة تدل على هذا ولا يصح منها شيء. الصحيح الموقوف على ابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم. قال المؤلف: ويقضيان وجوبا ثانية عام، أي أنهما يقضيان على الفور، سواء كان الحج نفلا أم فرضا. وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو كما تقدم. فقد جاء عند البيهقي والحاكم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله ابن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار عبد الله بن عمرو إلى ابن عمر فقال: اذهب إلى هذا فسأله. قال: فلم يعرفه، فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: أخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج واهدي. فرجع إلى عبد الله بن عمرو ابن العاص وأنا معه فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسأله. فذهب الرجل، قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فأخبره بما أخبره به عبد الله ابن عمر. ثم رجع الرجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: ما تقول أنت؟ أخبره بقول ابن عمر وأخبره بقول ابن عباس. قال: قولي مثل ما قال. وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد صحيح من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه في القصة. وفي هذا الحديث أو الأثر فوائد. فائدة الأولى: سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الحديث صريح في السماع، وذلك لقول شعيب: فذهبت معه، أي إلى ابن عباس وإلى ابن عمر، قال: ثم رجعنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص. الفائدة الثانية هي أن من جامع في الحج فسد حجه، وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. الفائدة الثالثة في اتفاق الصحابة أو هؤلاء الثلاثة على أنه يحج من قابل، وفي اتفاقهم أيضا على أنه يجب عليه أن يهدي، وفي اتفاقهم أيضا على أنه يمضي في فاسده. قال المؤلف رحمه تعالى: وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا. وهذا رأي الجمهور، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد، فيكلف الصبي بما يكلف فيه الكبير، فإذا أفسد الصبي يجب عليه الموفي فأفسد ويقضي من قابل. وإليه أشار بقوله: وغير المكلف يقضي بعد تكليفه. وعند أبي حنيفة لا يلزمه القضاء، عند أبي حنيفة لا يلزمه أي الصبي القضاء، لأن الكفارات لا تتعلق به، ولا يلزمه إصلاح ما أفسد كالصيام والصلاة ونحو ذلك. وتقدم الحديث عن هذه القضية في حكم حج الصبي، وأن في قول أبي حنيفة قوة. قال المؤلف رحمه تعالى: والسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحل. وهذا مشهور في مذهب الحنابلة، أنه إذا حج من قابل يتفرقان في موضع الوطء إلى أن يحل من إحرامهما، وقيل يفترقان من حيث يحرمان، القول الثاني يفترقان من حيث يحرمان. وهذا التفريق هل هو مستحب أم واجب؟ في خلاف. القول الأول أنه واجب، وهو قول عند الحنابلة والشافعية. والقول الثاني أنه مستحب، وهو الصحيح عند الشافعية، وهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله والسنة. في قول ثالث مسألة أنه لا يفرق بينهما ولا يفترقان، أنه لا يفرق بينهما ولا يفترقان، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقد يقال بمراعاة المصالح في ذلك، كأن تكون المرأة جاهلة وليس فيه من يذهب معها لإتمام المناسك، فمن الضروري يذهب معها زوجها كي يعلمها ويحميها ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه تعالى: والوطء بعد التحلل هو لا يفسد النسك، لأنه قد حل من جميع المحظورات إلا النساء، فليس بمحرم حينئذ من كل وجه. ولهذا قال جماعة من العلماء: يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن في حديث عثمان السابق المخرج في صحيح مسلم قال: لا ينكح المحرم، وهذا ليس بمحرم، وهذا قول قوي جدا، لأن العقد بعد التحلل الأول صحيح. وهذا يزيل الإشكال الواقع عند كثير من الناس، كأن تدع المرأة طواف الإفاضة جاهلة حين يأتيها الحيض، أو أن تطوف حائضة على قول من يرى أن الطواف فاسد، ثم ترجع إلى بلدها وتعقد النكاح. نقول العقد صحيح، يبقى الحديث فقط عن الوقت، وإلا فالعقد صحيح، لأن العقد تم بعد التحلل الأول، وهذا الصحيح في هذه المسألة، لأنه لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة بمنع العقد بعد التحلل الأول، وإنما نهي عن العقد وقت الإحرام، فهذا الذي هو محرم ويفسد العقد بذلك. وإذا قيل بأنه لا يفسد النسك بعد التحلل الأول، لكن يقال وعليه فدية عند الجمهور. وقال جماعة من فقهاء الحنابلة وهو مروي عن بعض الصحابة لأنه يلزم الإحرام من الحل ليرمي ويؤدي بقية المناسك في إحرام صحيح، وهذا ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مروي عن بعض الصحابة. وقد روي أيضا عن بعض الصحابة لأنه يفسد حجه، لأنه يفسد حجه ولو بعد التحلل الأول، وهذا اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى. صحيح في المسألة أن الوقت بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، وهذا قول الجمهور، على خلاف بينهم بأي شيء يحصل التحلل الأول. فقيل يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة، وهذا مروي عن أبي حنيفة وطائفة من فقهاء المالكية والشافعية، واختاره ابن قدامة في المغني. وقيل لا يحصل التحلل الأول إلا باثنين من ثلاثة، وهذه الثلاثة هي الرمي والحلق والطواف. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل من التحلل الأول. فعلى هذا القول لو جامع بعد رمي جمرة العقبة فسد حجه، لأنه ما حل التحلل الأول. وعلى القول الأول إذا جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه. الصحيح أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، وقال ابن حزم يحصل التحلل الأول بالوصول عند الجمرة، وكل هذا إن شاء الله سوف يأتي إن شاء الله في بابه مع أدلة هؤلاء الأئمة في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا فدية على مكرهة بخلاف المطاوعة، فعليها الفدية كما على الرجل. قال المؤلف: ونفقة حج قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها، أي المكرهة، لنسك المكرهة. وأما غير المكرهة فيلزمها نفقتها إلا أن تبرع الزوج بذلك. التاسع، أي التاسع من محظورات الإحرام، وهو الأخير، المباشرة دون الفرج، أي فيما دون الفرج كالوط. وقد عبر عن ذلك رحمه تعالى بقوله: وتحرم مباشرة، أي مباشرة الرجل المرأة. وهذا مذهب أكثر أهل العلم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يحرم اللمس والقبلة بغير شهوة. ولكن قال الله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. تقدم قول ابن عباس بأن الرفث الجماع، وقال غير الرفث الجماع ومقدماته، واختار هذا المفسر ابن جرير رحمه الله تعالى. فالأحوط اجتناب ذلك، ولأنه نهي عن النكاح والخطبة فلا ينهى عن هذا من باب أولى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن فعل أي باشر فأنزل لم يفسد حجه. وهذا الصحيح، وإليه ذهب أكثر أهل العلم. وقال مالك رحمه الله تعالى: إن الماء الدافق بمباشرة مفسد للحج، وإن لم ينزل فحجه تام وعليه دم. وجاءت مسائل لأحمد أيضا رواية إسحاق بن إبراهيم المحرم لواطئ دون الفرج، قال: إذا أنزل فسد حجه. قيل: وإن لم ينزل؟ قال: عليه بدنه. وجاء نحو هذا أيضا في رواية أبي طالب. وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: والصحيح أنه لا يفسد حجه، لأنه لا نص ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه. وقد تقدم هذا هو الصحيح، سواء أنزل أو لم ينزل حجه صحيح. والدليل على أن حجه صحيح أنه لا يجب به كفارة الوقت، والفساد متعلق بالوقت. إذا عزلنا عن هذا فأي دليل على الفساد؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن فعل أي باشر فأنزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل. قال: ولا يصح قياسها على الوقت، لأنه يجب به الحج دونها، أي دون المباشرة، فليس في المباشرة حد لغير الزوجة، بل فيها التعزير. قال: وعليه بدنه، إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة. وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعند الشافعية لا يلزمه بدنه سواء أنزل أو لم ينزل، ولكن تلزمه الفدية الصغرى، وهي فدية الحلق. إن شاء يطعم عند الشافعية وإن شاء يذبح شاة وإن شاء يصوم ثلاثة أيام. وفي قول ثالث أنه يأثم ولا شيء عليه مطلقا لأنه لم يثبت بذلك دليل. وقد تقدم قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا لم ينزل أنه لا شيء عليه. قال مؤلف رحمه الله تعالى أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوقت، أي أنه إذا أمنى فأنزل أو استمنى بيده أو بغيرها فأنزل فعليه بدنة قياسا على كفارة الوقت، وهذا مبني على تحريم الاستمناء باليد. وفي خلاف مشهور، والخلاف يتمثل في ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يحرم الاستمناء باليد مطلقا، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المذهب الثاني أنه يجوز الاستمناء باليد مطلقا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة منع لذلك ولا ضرر فيه كما قرر الطب الحاضر. ونصر ذلك الشوكاني وكتب فيه رسالة، وهذا منسوب لطائفة من التابعين وغيرهم. القول الثالث أن الاستمناء باليد محرم ولا يجوز إلا للحاجة كخوف الضرر على النفس، أي كخوف الوقوع في المحرم ونحو ذلك. وهذه رواية عن أحمد اختارها جمع من أهل العلم، ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. فعلى القول بتحريم الاستمناء باليد، فإن الاستمناء وهو محرم فأنزل فعليه بدنة عند الحنابلة، وهذه البدنة من أجل القياس على الوقت، ولا لا دليل عليها لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. وهذا القياس في نظر لأنه لم تتوفر شروطه ولم تنتفي موانعه، بل هو في الحقيقة قياس مع الفارق. ولهذا قال النووي رحمه تعالى في المجموع في لزوم الفدية وجهان عند الفقهاء الشافعية. الأول تجب وهي فدية حلق، والثاني لا فدية عليه لأنه انزال من غير مباشرة، فأشبه من نظر فأنزل فإنه لا فدية عليه، وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى. وقال وبالجملة فلم يرد في إجاب الفدية في شيء من هذه الأمور كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح ولا إجماع، بل لم يرد في الحكم بحضرية بعضها على المحرم ما يصلح للتمسك به، وإجاب ما لم يجبه الله هو من التقول على الله بغير علم، أو من التقول على الله جل وعلا بما لم يقل. قال مؤلف رحمه تعالى وإن لم ينزل فشاه، وهذا أيضا لا دليل عليه، لا دليل على بدنه ولا دليل على الشاه في من استمنى بيده سواء أنزل أو لم ينزل. قال مؤلف خطأ في ذلك كعم، وفيه نظر وقد تقدم صحيح أن الخطأ معفو عنه، وكذلك الإكراه والنسيان كما هو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم وظاهر القرآن والسنة وظاهر القياس الصحيح. يقول مالك امرأة في شأوة كرجل في ذلك، لأن الأصل في التشريع العموم حتى يثبت خصوصية. قال مالك لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض، أي ليطوف طواف الزيارة محرمة. وقد تعقب ذلك الشارع وأن هذا غلط من الماتن، فإن محل هذه المسألة في من وطئ بعد التحلل الأول وليس محلها في هذا الموضع، ولا وجه لذكره في هذا الموضع. والصحيح أننا لو قلنا بوجوب الفدية على من استمنى بيده فلا يلزم ما ذكر المؤلف أن يحرم من الحل، إنما يقال أن يحرم من الحل على من وطئ بعد التحلل الأول على خلاف في المسألة أيضا، لم يثبت نص صريح في وجوب أخذ عمرة لمن وطئ بعد التحلل الأول، فقد يقال يمضي وعلي الفدية كما رأي الجمهور ولا شيء عليه. ولا يلزم إكرام من الحل. قال المؤلف: إلا يكون على وجه الاحتياط مراعاة القول بالفساد، وهذا لا دليل عليه. والاحتياط لما بني على دليل أو على تعليل قوي لا وجه له، فلا يشرع للمسلم يحتاط في عمل غير مشروع. فقد يكون الاحتياط في مثل هذه المسألة بدعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس. وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعا، أي لباس المخيط، وقد تقدم التفصيل في المخيط وما هو المقصود في المخيط. قال المؤلف: فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس، أي إلا ما استثني، يعني إلا المرأة كالرجل بالاتفاق، إلا ما استثني بأدلة، فإن المرأة تغطي رأسها، أما الرجل فقد تقدم أنه يحرم عليها يغطي رأسه بملاصق. قال المؤلف رحمه تعالى: وتجتنب، أي المرأة، البرقع والقفازين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره. وقد روى البخاري في باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قال البخاري: وتابعه أي الليث موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم وجويرية بن أسماء وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا تنتقب المحرمة، فذكر موقوفا على عبد الله بن عمر. وقالت عائشة: ولا تلثم المرأة ولا تتبرقع، روى البخاري معلقا في صحيحه وإسناده صحيح، وقد وصله البيهقي وغيره. في هذا دليل على تحريم البرقع والنقاب والتلثم للمرأة، وهذا قول جماهير العلماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقفازان شيء يعمل لليدين، وهما معروفان ويسميان عند كثير من الناس بشراب اليدين، وهما مفصلان على العموم بمقدار الأصابع وبمقدار اليد، وهما محظورات الإحرام للمرأة والرجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويفتي الرجل والمرأة بلبسهما، أي بلبس القفازين اللذين يعملان لليدين. لكن لو لفت المرأة على يدها خرقة من وجع أو جرح أو غير ذلك فلا شيء عليها، لأنه ليس بمخيط مهيأ ومفصل ومصنوع على عبوب، ولا قصد أيضا للستر ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه تعالى: وتجتنب تغطية وجهها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رواه البيهقي والدارقطني من حديث ابن عمر، وقد أنكره أهل العلم، أي أنكر رفعه أهل العلم وجعلوه من قول عبد الله بن عمر. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن: هذا الحديث لا أصل له، أي في المرفوع، ولكن قال في المغني وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، لا نعلم في هذا خلافا، إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة. قال ابن قدام: ويحتمل أنها كانت تغطي بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافا. وأثر أسماء الذي أشار إليه ابن قدامة رحمه الله تعالى روى مالك في الموطأ بسند صحيح من طريق هشام أو من حديث هشام عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وهذا إسناد صحيح، ويدل بظاهره على جواز تغطية المرأة وجهها بدون حاجة. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى: ما نهيت المرأة عن تغطية وجهها، بل هو مباح لها في الإحرام وإن نهيت عن النقاب. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن: وجه المرأة كبدنها، ويحرم عليها ما أعد للعضو كالنقاب والبرقع، لا مطلق الستر. وقال ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب. وقد تقدم أن ابن قدامة نقل الإجماع في هذه المسألة. فالمرأة إما أن تكون بحضرة الأجانب أو لا، فإن كانت بحضرة الأجانب فيجب عليها تغطية وجهها. وبهذا يقول كل من يقول بحجاب المرأة وبوجوب تغطية وجه المرأة مطلقة، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقد قال ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن ولا يبدين إلا عينا واحدة. روى ابن جرير وغيره من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذا إسناد قوي. وقد احتج الإمام البخاري رحمه تعالى بصحيفة علي بن أبي طلحة ويحج ما لم يقع فيها خلاف أو نكارة. وعلي بن أبي طلحة لم يسمع ابن عباس ولكن يروي بواسطة يطم جاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. هذا دليل على المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها عن الأجانب. الحالة الثانية إذا لم يكن عندها أجانب فهل لها أن تغطي وجهها أم لا؟ قولان للعلماء، القول الأول قول الجمهور أنها تأثم بذلك، وقد صرح طائفة من فقهاء الحنابلة وغيرهم بلزوم الفدية إذا غطت وجهها بدون عذر، قالوا لأن إحرام المرأة في وجهها. وقد تقدم هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول ابن عمر رضي الله عنهما. والقول الثاني قول ابن حزم وابن القيم وجماعة لأنه يجوز للمرأة أن تغطي وجهها معذورة أو غير معذورة، وهذا الأقرب والله أعلم. قال المؤلف رحمه تعالى فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها. وقال جماعة من فقهاء الحنابلة وغيرهم وتجافي سترتها عن الوجه، وهذا لا أصل له. فالصحيح أنه لا مانع أن تغطي وجهها بملاصق، ولو وجه لما تفعله الآن بعض النساء من المجافاة حتى لا يمس غطاؤها وجهها، بل توقي على وجهها ولو لاصق الوجه ولا شيء عليها في ذلك، حتى على القول بأن إحرام المرأة في وجهها. ناهيك عن ضعف هذا القول. قال المؤلف رحمه تعالى ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار إلى آخره. وهو الصحيح أنه لا مانع من الحلي للمرأة مطلقة. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنع من طريق علي بن مسر عن عبد الله بن عمر عن نافع أن نساء عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي وهن محرمات، وهذا إسناد صحيح. وهذا قول عائشة أيضا، وهو مروي عن سعيد بن جبير وإبراهيم وآخرين. وجاء عن عطاء وجماعة أنهم كرهوا الحلي للمرأة، ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة رحمه تعالى في المصنف. والصحيح لا شيء في لبسه، كما لا بأس في لبس الخاتم للرجال والنساء، ومن ذلك الساعة الملبوسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن لها خضاب عند إحرام، وهذا مجرد اجتهاد ولا دليل على تخصيص السنية عند الإحرام. قال وكره بعده، أن يكره الخضاب بعد الإحرام، بينما قال أبو حنيفة رحمه تعالى بالتحريم لحديث أم سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتطيبي وأنت محرمة ولا تمسي الحنة فإنه طيب. ولو صح هذا لكان دليلا على تحريم الحنة بعد عقد النية، وهذا خبر رواه البيهقي وغيره ولا يصح. ففيه عبد الله بن لهيعة وضعيف الحديث مطلقا، وعفه يحيى وأحمد وجماعة. والصحيح في المسألة أن الحنة ليس بطيب، وقد قال ابن عباس كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخطبن بالحنة وهن محرمات، رواه الطبراني وغيره وفيه يعقوب بن عطاء وقد ضعفه ابن معين وغيره، ولكن يدل على ما هو الأصل لأن الحنة ليس بطيب. إن قال قائل قد منعت منه المحادة، نقول لأجل الزينة لا لأجل أنه طيب. قال مؤلف وكره لهما افتحال بإثم ابن زينة، والصحيح أنه لا كراهية في ذلك، وقد تقدم أن يجوز للمحرم والمحرمة الاكتحال بالإثمد ما لم يكن مطيبة كما قال ذلك ابن عمر وغيره. قال ولا لبس معصر وكحلي وقطع رائحة كريهة بغير طيب والتجار وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب، وهذا واضح لأنه الأصل، ولأن هذه الأمور ليست من محظورات الإحرام، بل يندب يفعل هذا، بل يجب على الإنسان أن يزيل رائحته لأن دين الإنسان يأمر بهذا ويحث على هذا. قال من يشغل عواجه ويستحب. قال وله لبس خاتم وقد تقدم أي للذكر والأنثى. قال ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال لقول الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث تقدم أنه الجماع قيل ومقدماته، والفسوق قيل هو ما وجب به حد أو ختم بغضب أو لعنة وعيد شديد، وهو بمنزلة الكبيرة، فكل كبيرة توجب فسق العبد وينزع في هذا، فقيل قد يترتب عليه حد ولا يفسق بذلك. والفسق في اللغة هو الخروج عن الشيء، إذا خرج عن الطاعة فسق، ولكن هل يفسق بخروج عن كل طاعة؟ في نظر. فقد يقال إنه لا يفسق إلا بكبائر الذنوب إذا فعلها عمدا غير متأول ولا جاهل، وقد يقال بالتعريف السابق بأنه يفسق بما يفسق عليه أنه كبيرة، وحد الكبيرة قيل ما ختمت بغضب أو لعنة أو وعي شديد أو ما ترتب عليه حد، وقيل غير ذلك. ولا جدال، الجدال هو المماراة فيما لا فائدة فيه، ومن ذلك الخصام مع الرفقة فيما لا فائدة منه. وأما الجدال بالتي يحصل لإقامة الحجة وبيان أمر الله فهذا مطلوب في الحج وغيره، وليس هو من الجدال المذموم. فالجدال المذموم هو المماراة بالباطل، ويدخل في هذا المخاصمة بدون علم. قال المؤلف رحمه تعالى وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق أبي الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وحفظ اللسان من النميمة والغيبة والسخرة بالآخرين واجب، وهذا من المتفق على وجوبه، وقد قيل يفسق بفعلها، وفي الإحرام أشد، فإن هذا من الفسوق الذي أمر الله جل وعلا باجتنابه في الحج وغيره، وفي الحج أشد. وينبغي للإنسان الاشتغال بذكر الله فإنه لا يعصم من الوقوع فيما حرم الله جل وعلا. الله الله بالإكثار من ذكره وتعظيمه، فقد جاء في الصحيح عن مسلم من حديث عن الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون. قال ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي الصحيحين أيضا من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. والله أعلم. نقف على قول المؤلف رحمه تعالى باب الفدية. لا تقدم أن المرأة إذا أكرهت لا يبطل حجها، والإكراه يختلف من شخص إلى شخص، فقد يكون هذا إكراها بالنسبة لهذه المرأة لضعفها، وقد يكون عند أخرى أقوى منها ليس إكراها. فإذا غصبها زوجها ولن تستطع منعه هذا نوع من أنواع الإكراه.
شخص يسأل اليوم من
صغير وجاهل وما حدث الطواف. نعم. لم يبلغ. في تفصيل تقدم أنه إذا كان الإنسان لم يبلغ وأفسد عمرة أو حجة صحيح أنه يتحلل ولا شيء عليه، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه تعالى، هذا في سعة للناس. وإن كان بالغا فيجب عليه إكمال عمرته وإكمال ما بقي عليه من حجه إن كان مما لا يفوت بفوات الوقت. ينظر في موضوعه، ينظر في موضوعه. نعم. الأخ يقول ما هي الحكمة يعني من منع المرأة من لبس القفازين ومن النقاب؟ فقد يقال هنا بأن الحكمة تعبدية، أنه بإمكان المرأة أن تستر يديها بعباءتها ونحو ذلك. وقد يقال بأن الحكمة ليست تعبدية، ولكن الحكمة أنه مخيط ومهيئ على هيئة العضو، وهو مما يمكن ستره بدون القفازين وبدون النقاب. فذلك لما كان مهيئا على عضو نهي عن ذلك، وهذا قول قوي قد علل به جمع من أهل العلم، فقال أن الحكمة من نهي المرأة عن القفازين لأنه مخيط وعلى عضو، ولهذا لا يمكن ستره إلا بذلك، ويمكن ستر اليدين بغير القفازين. فلما أمكن ستر اليدين بغير القفازين نهي عن القفازين، كذلك يمكن ستر الوجه بغير النقاب بالغطاء الكامل ونحو ذلك. كله مخيط، هذا واجب عليه ستره. تستر بماذا؟ تستر بدنها، واجب عليها ستره، فلذلك تستره ولو كان مخيطا.
نسبة التفريق من المجامعة والمجامعة إذا حجم القابل
تقدم أنه مروي عن بعض الصحابة، ولكن لم يثبت به إجماع. وتقدم في التفريق بينهما ثلاثة مذاهب، يقول الأول أنه واجب، والثاني أنه مستحب، أقول الثالث لا يفرقان ولا يفترقان. قد تقدم نسبته إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ويراعى في ذلك المصلحة. قد يحصل بالتفريق بينهما بعض الأضرار، وقد لا يحصل، يراعى في ذلك المصلحة. والعلة عند الفقهاء قالوا العلة يقع فيما وقع فيه في ما مضى. واحدة. وقول طائف من العلماء أن الرجل جامع امرأته وهي مطاوعة عليهما كفارة واحدة، والقول الثاني على كل منهما كفارة، على كل منهما كفارة. ومسألة خلافية بين أهل العلم هل يجعل كل منهما كفارة أم لا. مذهب الإمام أحمد المشهور عنه أن على المرأة كفارة كما على الرجل، وهذا مروي طبعا عن طائفة من الصحابة والتابعين وأكابر أهل العلم. وقول بأن هذا بدعة جهل من القائلة، كيف يكون بدعة وقد أفتى به جمع من الصحابة والتابعين وأكابر أهل العلم؟ وليس في الأدلة ما يمنعه، لأنه متعلقة، كما أن المرأة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان تلزمها الكفارة. وفي ذلك أيضا خلاف وقولان لأهل العلم، قول الأول إذا جامع زوجته وهي عالمة بالحكم فعلى كل منهما كفارة، القول الثاني على الرجل دون المرأة، ليس بمعنى أنه ينوب عنها، قالوا لأنه مسكت عن حكم المرأة. وقد يقال أنه سكت عن حكم المرأة لأنه لم تأتي تسأل، لم تأتي تسأل، وأن يبين الحكم للسائل دون غيره. وهذا صحيح، صحيح أنه يجب على المرأة كما يجب على الرجل، لأن الأحكام الشرعية الأصل فيها العموم، فلا تعلق بشخص دون الآخر، كتفارة القتل ونحو ذلك.